بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من تفسير آيات الأحكام، ونختم بذكر بعض النوازل المتعلقة بالصيام، وهي تدخل ضمن تحت قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وذكرت لكم فيما مضى بأن أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. هذه هي أصول المفطرات: الأكل وما في معنى الأكل، والشرب وما في معنى الشرب، والجماع والشهوة عموما. وذكرنا مسألة الاستمناء، وقلنا بأنه مفطر، فمن استمنى في نهار رمضان فقد أفطر. وقد تجددت في حياة الناس مجموعة من الأمور، منها الطبية وغير الطبية، ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى، رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، لهم كلام في مثل هذه النوازل التي يحتاج إليها الناس، نوازل في حياة الناس تتعلق بالصيام، فيما يتعلق بالأدوية الطبية، فيما يتعلق ب بعض الأجهزة الطبية أيضا، هل إذا تناولها وتعاطاها الصائم تفطره فيقضي أم لا. وسأذكر تقريبا بحدود 20 مسألة من النوازل بشكل مختصر، ونذكر هذه النوازل التي يحتاج إليها الناس. من ذلك ما يتعلق ببخاخ الربو، بخاخ الربو، فهناك من الناس من يعاني ربوا، عافى الله جميع مرضى المسلمين، من الناس من قد تمر به أزمة أثناء الصيام يحتاج فيها إلى بخاخ الربو الذي يسمى ببخاخ الربو، وذلك لتوسيع الشعب الهوائية وأيضا لرفع الضيق الذي يعاني منه. فهل هذا البخاخ يفطر الصائم؟ جماهير أهل العلم من المعاصرين يذهبون إلى أن هذا البخاخ يجوز للصائم استعماله، وذلك لأن هذا البخاخ نهايته إلى الرئتين وليس إلى المعدة، ونزول شيء إلى المعدة هذا مظنون غير متيقن، ولذلك العبرة بالغالب، فالغالب أنه في منطقة الرئتين، ولذلك كل من ابتلي بمرض الربو أو كل من صرف له بخاخ الربو يجوز له أن يستعمله أثناء الصيام. المسألة الثانية ما يتعلق بالغرغرة، والغرغرة في الواقع ليست من النوازل، فهي معروفة عند المتقدمين، لكن الجديد بأن فيها نوع من الدواء يوضع فيها شيء من الدواء، فهل إذا استعملها الصائم يفطر؟ الجواب لا، ما دام أنه يتحكم بها ولا يدخل شيء إلى جوفه. ولذلك دواء الغرغرة هذا سمي لأن الصائم أو المستعمل له يتغرغر به ويوصله إلى محل الغرغرة التي تتغرغر فيها الروح عند طلوعه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر. فهي منطقة لا ينزل فيها الماء إلى الجوف، فما دام أن الشخص يتحكم بماء الغرغرة سواء ماء عاديا أو ممزوجا بأملاح أو ممزوج ببعض الأدوية،
فيجوز للصائم استعماله، مع أنني أؤكد دائما على أن الصائم إذا استطاع أن يؤخر كل هذا إلى الليل فهذا أكمل وأفضل وأولى، أما إذا ما استطاع واضطر إلى ذلك فيجوز له أن يستعمله. المسألة الثالثة ما يتعلق ببخاخ الأنف. لاحظ أنا لم أقل قطرة، بخاخ الأنف لمن يعاني الجيوب الأنفية، فمن الناس من لديه مرض الجيوب الأنفية ويحصل له شيء من الاختناق في مسألة منطقة الأنف فيحتاج إلى بخاخ، فهل هذا البخاخ مفطر لو تعاطاه الصائم؟ الجواب لا، لأنه مجرد رذاذ، مجرد رذاذ ينتهي عند الجيوب الأنفية وليس هو بأشد من بخاخ الفم، بخاخ الفم، ولذلك يجوز للصائم أن يتناول ويتعاطى ويستعمل بخاخ الأنف. المسألة الرابعة ما يتعلق بالأقراص التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب. هناك من الناس عافاهم الله عز وجل وشفاهم وشفى جميع مرضى المسلمين يعانون تصلب الشرايين أو لديهم إشكالات في القلب، فيصرف لهم حبة توضع تحت اللسان تسمى حبة القلب، وهذه الحبة التي توضع تحت اللسان تذوب مع اللعاب ولا تفطر الصائم، فيجوز لكل من صرفت له هذه الحبة أن يتناولها وأن يستعملها وقت الصيام ولا تضره، بشرط أن لا يشرب عليها ماء، وهي أصلا تصرف له بهذه الطريقة من دون أن يتبعها بماء، وإنما يضعها تحت لسانه وتذوب شيئا فشيئا. المسألة الخامسة ما يتعلق بالمنظار المعدة، منظار المعدة، فهناك من الناس من لديه موعد في المستشفى لإجراء منظار في المعدة بسبب قرحة أو غير ذلك، فهل هذا المنظار يفطر؟ المناظير هذه التي تدخل إلى الجوف في تقسيم الفقهاء وليس الأطباء يقسمونها إلى قسمين، قسم يوضع معه شيء من الأدهان التي تسهل عملية الدخول إلى المعدة، وهذه تذوب حال دخول المنظار إلى المعدة، ولذلك هذا مفطر، فأي منظار أدخل إلى المعدة وهو مشتمل على شيء من الأشياء الدهنية هذه أو بعض المواد الطبية التي يراعى فيها عدم حدوث مثلا جروح أو جراثيم فإن هذا يفطر. النوع الثاني قالوا منظار يدخل من دون شيء من هذه الأدهان أو الأدوية، وإنما يدخل المنظار كما هو ومن دون استعمال أو من دون دهن هذا المنظار بشيء، وهذا أعتقد بأنه غير موجود، لكن إن وجد نرجع المسألة إلى ما يدخل إلى معدة الإنسان هل يفطر على كل حال؟ من أهل العلم من قال بأنه يفطر إذا كان مغذيا، ومن أهل العلم من قال لا يفطر ما دام أنه ليس، من أهل العلم من قال يفطر إذا كان مغذيا، ومن أهل العلم من قال لا يفطر مطلقا لأنه لا يتصور أن مثل هذا يغذي الإنسان، يغذي الإنسان، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن المنظار يفطر إلا إذا دخل جرم هذا الجهاز من دون مصاحبة لشيء من الأدهان أو الأدوية فإنه لا يفطر. المسألة السادسة قطرة الأنف، قطرة الأنف، نص الفقهاء على أن المدخل إلى الجوف عضوان الفم والأنف، فكل ما دخل عن طريق الفم أو عن طريق الأنف إلى الجوف فطر، وهم أيضا يختلفون إذا كان مغذيا أو غير مغذي، لهم كلام في هذا، لكن الذي يظهر بأنه ما دام أنه دخل إلى الجوف، دخلت هذه القطرة إلى الجوف عن طريق الأنف فهي كمن أدخل ماء عن طريق الفم، ولذلك تفطر القطرة. قبل قليل ذكرت لكم ماذا؟ البخاخ، انتبهوا لأن البخاخ رذاذ، أما القطرة فتسيل وتدخل إلى الجوف. المسألة السابعة قطرة العين، العين ليست منفذا إلى الجوف في الراجح من قول أهل العلم، ولذلك من احتاج إلى قطرة العين ترطيبا أو دواء فله أن يستعملها حالة الصيام ولا حرج عليه حتى لو وجد طعم القطرة في حلقه. الثامنة قطرة الأذن، فقطرة الأذن أو غسيل الأذن هذا كله لا يضر الصائم لأن الأذن ليست مدخلا إلى الجوف. تكلم العلماء في مسألة الأذن التي ليس فيها طبلة، يقولون هل هذه تكون ذهاب الطبلة، طبلة الأذن هل يكون سبب من أسباب الفطر فيما لو إذا وضع الإنسان قطرة في أذنه أو غسل أذنه مثلا؟ هذه مسألة فيها بحث، الذي يظهر بأن الأذن ليست مدخلا إلى الجوف، ولذلك الصائم يجوز له أن يضع القطرة في أذنه أو يستعمل غسيل الأذن. المسألة التاسعة الحقن العلاجية، سواء كانت في العضل أو كانت في الجلد، يعني عموما هذه الإبر على نوعين، إبر مغذية وإبر ليست مغذية، ما يسمى بالمضادات الحيوية وغير ذلك. أما الإبر المغذية فهي تأخذ معنى الطعام والشراب كما ذكرنا، وأما الإبر العلاجية سواء كانت في العضل أو كانت في تحت الجلد أو كانت في الوريد، هذا كله لا يفطر ولله الحمد ما دام أنها ليست بمغذية وإنما علاجية. المسألة العاشرة الحقن المغذية، وهذا اللي ذكرتها أنا قبل قليل، وهي مثل الجلوكوز هذا المغذي، فهذا له حكم الأكل والشرب، ولذلك من يعني مرض وأخذ الجلوكوز حال صومه فإنه يكون قد أفطر ويقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم. المسألة الحادية عشرة الدهانات والمراهم واللواصق الطبية أو العلاجية، هناك مجموعة من الدهانات يحتاجها المريض وأيضا المراهم واللواصق الطبية، هذه كلها لا تفطر حتى لو وجد الصائم طعمها في حلقه، هذه لا تفطر لأنها تدخل عبر مناسم الجلد وليست لا تدخل مع المداخل التي إلى الجوف عن طريق الأنف أو الفم. ومن ذلك مثلا ما يتعلق باستعمال مثلا المرأة المساحيق أو المراهم أو الترطيب مثلا، هذا كله لا يضر، وهناك من الناس من يحتاج إلى الترطيب مثلا دائما، يكون عنده مرض أكزيما، عنده أمراض أخرى يحتاج إلى ترطيب الجسم مثلا، هذا كله لا يضر ولله الحمد والمنة. المسألة الثانية عشرة القسطرة، عافى الله الجميع، فمن احتاج إلى عملية قسطرة، والقسطرة معروفة وهي فتح شرايين القلب المنسدة، هناك من الناس من يبتلى بانسداد في بعض الشرايين فيحتاج إلى فتحها، وذلك عن طريق أحد الأوردة سواء في اليد أو في الرجل مثلا أو في الكتف، معلومة هذه عند الأطباء وهي منتشرة وصورها كثيرة، هذه لا تفطر. فإذا كان الإنسان يمر بأزمة مثلا واحتاج إلى عملية قسطرة سمى عملية قسطرة، فهذا لا يضر الصائم ولله الحمد. ولذلك تجدون من يجري عملية القسطرة يعطى مخدر موضعي ولا يعطى مخدر يعني منوم دائم كامل لجسمه، لا، وهو يشاهد عملية القسطرة عبر الشاشة التي يستعملها الطبيب. عندنا المسألة الثالثة عشرة الغسيل الكلوي. الغسيل الكلوي طبعا على قسمين، غسيل كلوي عبر الكلية الصناعية هذه وهي الجهاز المعروف الذي يسحب الدم إليه ويدور بعد تنقية وتصفية، وهناك ما يسمى بالغشاء البروتيني أو البروتيني، هذا الذي يوضع على جهة السرة، سرة المريض، وأيضا هذا يدخل يقوم بتنقية الدم، لأن الكلية إذا حصل فشل كلوي فإن الكلية لا يمكن أن تصفي السموم الموجودة في الدم بسبب الفشل، فتقوم هذه الأجهزة بتصفية الدم. ولذلك الحالتين إذا تأملناهما بالشرح الطبي وجدنا بأنهما يعني فيهما إنعاش لبدن الإنسان، لأن هذا الدم الذي يخرج ويدخل يضاف إليه بعض الأشياء التي تغذي الجسم، ولذلك إذا احتاج مريض الفشل الكلوي إلى الغسيل الكلوي بالحالتين له ذلك، لكنه يقضي هذا اليوم لأنه في حكم المريض. المسألة الرابعة عشر ما يسمى بالحقن الشرجية، الحقن الشرجية، وهي حقن تعطى للمريض عن طريق فتحة الشرج، وهذه حقيقة محل خلاف بين أهل العلم هل تفطر أم لا. فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تفطر مطلقا من دون نظر إلى يعني طبيعة الحقنة هذه، وهذا أضعف الأقوال. القول الثاني قالوا بأن لا تفطر مطلقا لأن منطقة الشرج ليست هي مدخلا إلى الجوف. والقول الثالث قالوا بأن إذا كانت فيها نوع مثل نوع الغذاء فإن الأمعاء هذه تمتص وتصعد بهذه الأدوية إلى منطقة المعدة، ولذلك يجد الإنسان انتعاش. أما إذا كانت غير مغذية فلها حكم الإبر، لها حكم الإبر. عموما إذا احتاج المريض إليها لا حرج، وإذا استطاع أن يؤجلها فهو أولى، والاحتياط أنه يقضي إذا كانت مغذية ووجد انتعاشا مثلا في جسمه وبدنه. الخامسة عشرة التحاميل، والتحاميل هي ليست مثل الحقن الشرجية، وإنما هي تختلف اختلافا تاما، فهي تعطى من هذه المنطقة لتسكين الألم أو لتخفيض الحرارة أو شيء من هذا القبيل، ولذلك التحاميل هذه لا تفطر. المسألة السادسة عشرة ما يتعلق بالتبرع بالدم، التبرع بالدم هل يفطر أم لا في نهار رمضان؟ هذه نرجعها إلى مسألة الحجامة. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الحجامة لا تفطر، والحنابل انفردوا عن الجمهور فقالوا بأن الحجامة تفطر، ولذلك التبرع بالدم أشد من الحجامة، فعلى مذهب الحنابل يفطر وعلى مذهب الجمهور لا يفطر. ولذلك دائما القاعدة الشرعية الخروج من الخلاف مستحب، وأيضا الإنسان يحتاط لصومه، فإذا أمكن أن يتبرع في الليل يتبرع في الليل، أما إذا وجدت حالة ضرورية إسعافية عاجلة فلا بأس، ولا نستطيع أن نقول له بأنك تقضي لأن المسألة فيها خلاف والخلاف شديد. المسألة السابعة عشرة ما يتعلق بالحقن المهبلية أو التحاميل المهبلية، وهذا يخص النساء، هذا لا يفطر مطلقا، فما تتعاطاه المرأة وتستعمله فمن الأدوية هذا لا يفطر، ومن ذلك يعني فحص الرحم وغير ذلك من خلال إدخال المناظير، هذا كله لا يفطر المرأة الصائمة. المسألة الثامنة عشرة ما يتعلق بعينة تحليل الدم مثل مرضى السكر، أو يطلب قنينة صغيرة مثلا أو نكشة إبرة، هذه يجوز للصائم أن يستعملها بلا خلاف ولا تفطر الصائم ولله الحمد والمنة. المسألة التاسعة عشرة ما يتعلق بالخزعات، فبعض المرضى يطلب منهم أخذ خزعة إما من الكبد إما من يعني منطقة معينة في الجسم، يدخل منظار وتؤخذ خزعة للتأكد من مرض معين عافى الله تعالى الجميع، هذه أيضا لا تفطر إلا إذا كان المنظار الذي دخل بنفس الوصف الذي ذكرناه في مسألة ماذا؟ منظار المعدة. المسألة العشرون ما يتعلق بعلاج الأسنان سواء بقلع الأسنان أو الأضراس أو بمعالجة ومداوات الأسنان، هذه كلها لا تفطر الصائم ولله الحمد والمنة، فيجوز للصائم أن يعالج أسنانه أو أن يقلع أضراسه بشرط أن يتيقن أو يغلب على ظنه أن لا يدخل إلى جوفه شيء من الماء الذي يستعمله الطبيب في الفم، والاحتياط أن يفعل هذا في الليل، لكن إذا اضطر وكان يتألم وهو يرى بأنه يستطيع التحكم بعدم دخول شيء إلى جوفه فلا شيء عليه، أما إذا دخل شيء إلى جوفه فيقضي. نعم. بالنسبة أحسنت الشيخ خالد يسأل عن اللاصق النكتين اللي هو يعني يعوض عن الدخان، هذا أيضا مسألة خلافية، الذي يظهر بأن له حكم الدخان لأنه ينعش الجسم، ينعش الجسم، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يأخذه الصائم في نهار رمضان. طبعا إخواني وأخواتي هذا آخر درس قبل رمضان، إن شاء الله إذا الله أحيانا وأعان ويسر نلتقيكم بعد شهر رمضان. في مقترح، تعلمون بأن الليل سيقصر بعد يعني في فترة الصيف، ويبدأ الآن الليل يقصر، فهناك بعض الإخوة الذين يأتون من أماكن بعيدة، يعني ما شاء الله اللهم بارك، من أغلب يعني مدن الدولة، وانتظارهم بعد الصلاة الدرس يصعب. ففي مقترح ما زال تحت المداولة والمناقشة والأخذ والتشاور، أن يبدأ الدرس قبل صلاة المغرب بساعة، قبل المغرب بساعة يوم الجمعة، وننتهي عند أذان العشاء، يعني عفوا عند إقامة صلاة العشاء، وكل ينصرف. هذا ما زال محل يعني مقترح، وأنا أرغب بهذا عشان أصادركم. أنتم عاد ماذا تريدون؟ يعني نأخذ رأيكم إن شاء الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الآن أجيب على بعض أسئلتكم المرسلة. يقول السائل: كيف أتحلل من الغيبة وأعمل بالأحوط؟ ذكرت هذا فيما سبق جوابا على سؤال وردني أيضا، كيفية التحلل من الغيبة، وأنا ذكرت كلام أهل العلم بالتفصيل، لكن إذا سألت عن الأحوط استغفر لأخيك واذكره بخير في المجلس الذي اغتبته فيه، لأنك لو أخبرته طلبا للتحلل قد توغر صدر أخيك عليك وتفسد العلاقة بينكما، فاستغفر لأخيك واذكره بخير في المجلس الذي اغتبته فيه. يقول السائل: توفي أخي وعليه دين ولم يترك مالا، هل يجوز صرف الزكاة لسداد دينه؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى عدم جواز سداد دين الميت من الزكاة، ما يعطى من الزكاة، هكذا نص أهل العلم، بل هو قول جماهير أهل العلم. وذهب بعض العلماء وهو اختيار أبو العباس إلى أنه إذا لم يوجد من يسدد عنه فيبقى غارما، لأن العلماء قالوا ينقطع كونه غارم بوفاته، ولذلك الاحتياط ألا يعطى من الزكاة. وبالنسبة للمقرض إما أن يعفو وإما أن ينتظر، إما أن ينتظر. طبعا إذا ترك تركة فتؤخذ من ماله. الأخ السائل يقول: ما ترك شيء، ما ترك شيء، على الورثة أن يجمعوا له وأن يسددوا عنه، والأفضل يعني المقرض أن يعفو وأن يصفح، وهذا له فيه الأجر والثواب. يقول: كانت لي بنت عمرها شهرين مريضة، دخلت معها المستشفى حق التغذية، قعدت تقريبا 5 أيام معاها، وكنت في مرحلة يأس، نذرت بيني وبين نفسي بعد ما تطلع من المستشفى أني أذبح على سلامتها وأوزع اللحم، ولكن ربي أخذ أمانته في المستشفى، هل يسقط عني النذر؟ أخي السائل أو أختي السائلة، بالنسبة لك أو لك لم تنذري، فحديث النفس هذا لا يترتب عليه أحكام، فمن قال في نفسه حدث نفسه بأن ينذر أو حدث نفسه بأن يحلف هذا لغو، لا يترتب عليه شيء من الأحكام. وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا وأن يجعل هذه البنية شفيعة لك يوم القيامة. يقول السائل: ما سبب عدم توفيق العبد في العبادة وحفظ القرآن رغم أنه حريص على عدم ارتكاب الذنوب؟ أولا بالنسبة لعدم التوفيق، يعني بعض الناس قد يريد شيئا لكن لا يستطيع لضعف إمكاناته قدراته، فيرجع باللائمة على نفسه على أن الله تعالى غاضب عليه وأنه لم يوفق، وهذا خطأ. فالحفظ هذا هبة من الله عز وجل، ولذلك الإنسان يعني من لم يستطع شيئا يتجاوزه إلى ما يستطيع، أما إذا أراد أن يحفظ القرآن وهو غير قادر على الحفظ يقول هذا عقوبة من الله، غير صحيح، غير صحيح. ولذلك الإنسان يجتهد في العبادة والطاعة على وفق الهدي النبوي ولا يبالغ في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أموره على وسطية واعتدال في جميع شؤونه وأموره، وقد ذكرنا هذا كثيرا، فلا تبالغ في هذا يا أخي الفاضل. عليك يعني بإخلاص النية وإصلاح الطوية والحرص على إحسان العمل باتباع السنة، وكذلك عليك بمحاسبة نفسك باعتدال، حاسب نفسك باعتدال، وانظر إلى العبادة التي هي أصلح لقلبك. أنت الآن تقول أريد حفظ القرآن، ليس كل أحد يستطيع أن يحفظ القرآن، لكن انظر إلى أبواب الخير الكثير، باب الذكر، باب الدعاء، باب الصدقة، باب العلم، احضر مجالس العلم، باب بر الوالدين، باب صلة الرحم، باب صنع المعروف، أبواب كثيرة، فلا تحبس نفسك بمثل هذه الدائرة. أحمدون إبراهيم يطلب الدعاء له بالتوفيق والنجاح في الامتحان، أسأل الله تعالى أن يكتب لك التيسير والتوفيق والنجاح. سؤال يقول: إمام يجيد التقليد والمأمومون يطلبون منه التقليد لأنه أكثر خشوع وتدبر للآيات، فهل له أن يقلد؟ لا بأس لإمام المسجد إذا أراد يعني أن يؤم الناس في صلاة الفريضة أو في التراويح مثلا أن يقلد أحد الأصوات الغضة الندية التي الناس يعني يخشعون وراءها، هذا لا حرج، بشرط أن لا يبالغ في ذلك. يعني بعض الناس قد يحسن التقليد من دون تكلف، أما إذا تكلف فهذا لا، ما ينبغي. إذا تكلف بحيث يجعله يكرر ويعيد، ويعني ربما إذا ما أحسن في آية رجع فيها، لا ما ينبغي، وإنما يكون على سجيته وطبيعته. الأخوة الذين يرسلون منامات، ما نفسر منامات ولا أحلام، يقول: ما حكم نشر صورة لبيع منتج موجود في مكان بيعه وعند طلب شخص له أقوم بشرائه وبيعه، فهل يجوز ذلك؟ هذه المسألة الجواب عليها من وجهين. الوجه الأول: إذا كنت نشرتها على أنك أنت البائع فهذا حرام ولا يجوز، وذلك لما صح من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. أما إذا نشرتها على أنك سمسار ووسيط تجاري مثلا وتتوكل عن المشتري بشرائها، فنعم، ولا بد أن يكون المشتري على اطلاع والبائع على اطلاع، ولا يجوز لك أن تغش، ولا يجوز لك أن تقول أنا، كأنك لما تنشر هذا المنتج تزعم بأنك أنت صاحبه وأنت لست بصاحبه. قد سأل حكيم بن حزام النبي عليه الصلاة والسلام وكان تاجرا في السوق، قال: يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي، فأذهب فأشتري له، قال: لا تبع ما ليس عندي. وهذا يشمل الجميع، الطعام وغير الطعام. سائلة تقول: جوزي عليه قضاء يوم من شهر رمضان، هل يجوز أنا أصوم عنه هذا اليوم؟ أختي الفاضلة، إذا كان زوجك قد مات فنعم تصومين عنه هذا اليوم، إذا كان قادرا على صيام، يعني مضى عليه وقت ولم يصم ولم يكن مانع، فتصومين عنه في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث الراجح من قول أهل العلم أنه عام في كل صوم واجب، مثل قضاء رمضان والكفارات والنذر، وإن كان بعض العلماء كالإمام أحمد وغير الإمام أحمد قصروه على النذر، لكن الراجح أنه عام في كل صوم واجب. أما إذا كان الزوج موجود مثلا فلا يجوز أن يصوم شخص عن شخص حاضر، ما يجوز أن تصومي عنه وهو حاضر حي، حتى ولو كان عاجزا عن الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام ولا تصومين عنه. كثران الأحلام هالمرة. تقول: أنا امرأة مطلقة عندي 4 أطفال، والأب لا ينفق عليهم وأنا كفيلة بهم ولا أعمل وعندي مدخل قليل من المال لا يكفيني وأمي تخرج زكاة المال وأنا لا أعيش معها في نفس المدينة، هل أستحق أن تعطيني من زكاة مالها؟ طبعا الأصل أن ينفق الرجل على أولاده حتى ولو طلق أمهم، ولا يجوز له أن يتخلى عنهم تحت أي ظرف، وهو الآن مسؤول أمام الله عز وجل وأمام الناس أيضا، ولذلك سيسأله الله عز وجل عن هذا الإهمال والتفريط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الأب وأنه راع وهو مسؤول عن رعيته، ولذلك نفقة الأولاد واجبة على الأب سواء كان عقد الزوجية قائما أو غير قائم، يجب عليه أن ينفق على أولاده. والمحاكم ولله الحمد في أغلب دول العالم الإسلامي تلزمه بذلك. عموما إذا يعني مثلا لم تصلي معه إلى نتيجة وكنت في مثل هذه الحالة والصورة، يجوز لك أن تأخذي من زكاة مال والدتك لأجل ما تتعرضين له من يعني غرامة ومن يعني هذه الديون التي أنت تأخذينها لتربية الأولاد. زوج عليه دين فطلب زوجته بمال ليقضي دينه فامتنعت، مع العلم أنها ميسورة وتقول لك أن تقترض، هل يستقيم هذا الفعل؟ أولا بالنسبة للزوجة لها ذمة مالية مستقلة ما في شك، ولا يجوز للزوج أن يجبرها على إقراضه، ولا يجوز له أن يتسلط على مالها أو يسطو على حلالها، هذا كله لا يجوز ومحرم. لكن من حيث العشرة بين الزوجين بالمعروف ينبغي للزوجة أن تقف مع زوجها، فهذا هو يعني وقت الصدق مع الزوج ووقت العشرة بالمعروف الحقيقي، لأن ما من أحد إلا وهو يزعم أنه يعاشر بالمعروف، والواقع بأن هذا يختبر فيه الزوجان، فمثل هذه الحالات يظهر فيها الصدق، فيجب على المرأة أو ينبغي للمرأة أن تقف مع زوجها وأن لا تلجئه إلى أن يقترض قرضا سواء كان ربويا أو غير ربوي فيتحمل، وهي تصبر عليه، إلا إذا كانت المرأة قد جربت زوجها وأقربته وجحد مثلا أو ماطل لها ذلك. عموما ينبغي لها أن تقف مع زوجها وأن تظهر له المحبة وأن تظهر له المودة وأن تفرج كربته. هل استخدام الواي فاي الجار من دون إذنه جائز؟ وإذا لم يكن جائزا كيف التوبة وهل نبلغه؟ لا يجوز للإنسان أن يستعمل الإنترنت الذي لجاره، الواي فاي أو غير الواي فاي، ولذلك هذا اعتداء على مال الغير، اعتداء على مال الغير، ولذلك لا يجوز إلا بإذنه. وما دام أنك أردت التوبة فما في داعي، لأن هذا قد يسيء العلاقة بينك وبين جارك، فتب إلى الله عز وجل. وإذا أردت أن تعوضه بسداد فاتورة من الفواتير مثلا أو بيعني إهدائه بطاقة أو كرت فيه شيء من هذه المبالغ، هذا لعله إن شاء الله يكون يعني يكمل توبتك. إنا لله على الرؤى. إيش جايهم الناس؟ هل يجوز مشاهدة المقالة في الجوال دون تطبيقها في الواقع؟ هو ما حرم فعله حرم متابعته وحرم النظر إليه وحرم بيعه وحرم التجارة فيه. ذكرنا نحن بأن المقالب المحرمة القائمة على الكذب، القائمة على العنف، القائمة على الإرهاب، القائمة على التخويف، القائمة على الترويع، هذه محرمة. فإذا قلنا بأنها محرمة ما استفدنا إذا كنا نحن نشجع هؤلاء ونزيد من رصيد المتابعين لهم؟ لا، ما يصح ولا يجوز، ما يجوز لك أن تتابع هذه المقالب السيئة. هل يأخذ جعل شيء من شعائر الدين كالملائكة أو المسلمين في المزاح أو النكتة من غير قصد مباشرة الاستهزاء بالدين حكم قصد الاستهزاء؟ لا يجوز الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالله أو بملائكته أو برسله أو بكتبه أو بشعائر الدين، ولو كان الإنسان يقول أنا لا أقصد، هو أصلا مزاح، هو مزاح أصلا، يقول أنا ما أقصد الحقيقة، هذا حرمه الله عز وجل. ولذلك هؤلاء الذين استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله نقطع، هذا حديث سفر، نقطع به السفر، نقطع به السفر. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد على قول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هيجوز للإنسان حتى ولو بغير قصد، كيف الآن تجعل الدين محل السخرية، محل الاستهزاء؟ كيف تجعل شعائر الدين مثل الأضحية وهلال رمضان وغير ذلك محل السخرية والاستهزاء؟ الدين عظمه الله عز وجل، هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. فإذا يعني أصبح محلا للسخرية والاستهزاء والمزاح ما يبقى دين، هذا ألعوبة يصبح بين الناس، يصبح ألعوبة بين الناس. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يتساهلوا في مثل هذا الأمر، هذا أمر خطير، رب كلمة يقولها الإنسان يهوي بها في النار 70 خريفا كما جاء في الحديث الصحيح. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله، لا يلقي لها بالا، يقول أمزح لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 سنة هو يتردى في نار جهنم. هذا المسألة خطيرة، الآن تساهل بعض الناس، كثير من الناس إلى الآن ما فهم يعني أحكام الإسلام وأحكام الشرع. دين الإسلام ليس ألعوبة ولا محل للسخرية والاستهزاء، هيجوز اقرأوا كلام أهل العلم في هذا. إذا أردت أن تمزح امزح بحق، مثل ما ذكرنا قبل قليل المزاح مشروع ومباح بضوابط شرعية ذكرناها ولله الحمد. أما أني أتسلط على الدين هيجوز. الآن لو قيل لشخص ممكن تجعل والدك محل سخرية ما يرضى، سوي نكات على أبيك وعلى جدك وعلى قبيلتك وعائلتك، كيف ما يغضب، ينتفخ، ما يرضى. لكن على دين الله عز وجل الأمر كأنه عادي. فرق بين يستهزئ بدين الله ويستهزئ بوالديه. الاستهزاء بالوالدين كبيرة، والاستهزاء بدين الله مروق عن دين الله. نسأل الله العافية والسلام. يقول كنت سببا في الحصول على وظيفة لشخص، وبعد يومين تفاجأت من الشخص بأنه يتصل بي ويريد أن يعطيني هدية بسبب مساعدته له، مع أنني قلت له هذا واجب وشيء طبيعي، هل أقبل الهدية أم أرفض؟ هذه المسألة الجواب عليها في الحالات التالية. أولا إذا كنت قد اشترطت فقد وقعت في الربا، وقعت في الربا، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان إذا شفع شفاعة أن يأخذ عليها أجرا. الأمر الثاني إذا كنت لم تشترط ولم تستشرف وتتطلع إلى الهدية فإن هذا محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من منع ومن أهل العلم من أجاز، وقالوا هذا مثل القرض الذي يقرضه الإنسان لشخص، القرض الحسن، فيرده إليه ويتفاجأ بزيادة أو بهدية، قالوا هذا ليس من الربا، هذا ليس من الربا. والقول الثالث الاحتياط، الاحتياط، وهو أن الإنسان يعني يحرص على البراءة لدينه حتى لا يذهب عليه الأجر، لأن الشفاعة هذه يؤجر عليها الإنسان، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يقول أحتاج أن أبين للطلاب الصغار بعض معاني كلمات كتاب الله التي لم يستطيعوا فهمها، مثل تفسير كلمة سبح لله بتنزيه الله، فيسألون ما معنى التنزيه، فأقول مثلا كما أننا نقول برأت فلانا من كذا، نقول في حق الله تعالى نزهت الله عن كذا، مثل يعني في باقي الكلمات، هل يصح هذا؟ هو إذا يعني كان التمثيل هذا ولله المثل الأعلى، يعني فعلا تستطيع أن توصل المعلومة إلى هؤلاء الطلاب فلا حرج في ذلك، ضرب الأمثال مثل هذه لا حرج فيها فيما يظهر، على أن ترجع بعد ذلك وتبين المعنى الذي يستطيعونه بعد هذه الخطوة في التفهيم واستعمال هذه الوسيلة في إيصال المعلومة الصحيحة، فتبين بأن الله عز وجل منزه عن النقائص وعن العيوب وعن المشابهة والمماثلة وغير ذلك مما هو من عقيدة أهل الإسلام. ما حكم الخروج من المعتكف من أجل الدوام؟ يجوز بشرط وهو الاشتراط. فإذا اشترطت أثناء بداية اعتكافك على أن تخرج للدوام فيقول بعض العلماء بأنه جائز، لأن المعتكف إذا اشترط زيارة مريض أو صلة رحم قالوا له ذلك. فكذلك الدوام بشرط أنك إذا رجعت من الدوام ترجع إلى المعتكف ولا تذهب إلى بيتك. من استرسل في التخيلات فأنزل دون أن يمس ذكره هل يفطر؟ بالنسبة لما خرج إذا كان مذيا فلا يفطر، وإنما يغسل ذكره ويتوضأ. وأما إذا كان منيا الذي منه الولد فنعم يفطر ويقضي هذا اليوم ويغتسل. ما حكم الإلحاح في الدعاء؟ الإلحاح في الدعاء سنة، بل ينبغي للمسلم أن يلح في الدعاء. وقد ورد في الحديث من كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا وكان يلح في دعائه، وورد في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. ولذلك الإلحاح في الدعاء مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلح في دعائه، وفي معركة بدر ألح في دعائه حتى سقط رداؤه، وكان يكثر من تكرار الدعاء صلى الله عليه وسلم. هل التسوك بعد الزوال مفطر؟ الصحيح الراجح من قول أهل العلم أن السواك سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال لا يفطر، لأنه لم يصح في هذا شيء، وما ذكروه من تعليل لا أيضا عليل، عليل لا يصلح أن يقال بأنه لا يشرع بعد الزوال. تناول المضاد الحيوي عبر البريد هل يفسد الصوم؟ الجواب لا. المضاد الحيوي سواء أخذ عبر الوريد أو في العضل أو في أي منطقة من الجسم لا يفطر. هل يجوز الجمع بين أختين من نفس الأم لكن الآباء مختلفين؟ الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز الجمع بين الأختين سواء كانتا شقيقتين أو من أب أو من أم، لا يجوز أن تجمع بين الأختين. قال جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فلا يجوز أن يجمع الإنسان بين الأختين من الجهات الثلاث. وكذلك هل التكحل وتحمير الخدود والفم يعتبر من الزينة الظاهرة أم الزينة المخفية؟ لا، هذا من الزينة الظاهرة لأنها تظهر، هذه من الزينة الظاهرة. زوج يضغط على زوجته بالنقاش والعتاب ولا ينهي النقاش رغم اعتذارها منه، ثم قالت له لا تدعني أكفر أو أسب ثم استغفرت، ما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب، لأن الغضب شعبة من الجنون، والإنسان إذا غضب يسكت، كما مر معنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر من غضب أن يسكت. ولذلك انظر إلى هذه الأخت التي ناقشت زوجها ثم قالت تريدني أكفر مثلا، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الشيطان هنا حضر، ولو أنها قالت هذه الكلمة لأوبقت دنياها وآخرتها، نسأل الله العافية والسلام. فعلى هذه الأخت أن تتوب إلى الله وأن تستغفر وأن تستعمل الطرق الشرعية في معالجة الغضب، وذلك بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. كذلك عليها أن تجلس إذا كانت قائمة وأن تضطجع إذا كانت قاعدة. وقال بعض العلماء بأن لها تذهب تتوضأ وتغتسل، قال هذا بعض العلماء تتوضأ وتغتسل أو تخرج عن المكان، تخرج عن المكان، هذا كله يعني يخفف ثورة الغضب في نفسها وتنتبه، ورب كلمة إنسان صدرت منه أو بقى الدنيا وأخرى، نسأل الله العافية. هناك مناظير من الدبر هل تفطر واحتمال فيها مواد مسهلة لدخولها؟ هذا نفس ما ذكرت قبل قليل من الحقن الشرجية، هي تأخذ نفس حكم الحقن الشرجية بالنسبة للمناظير. هل السباحة تفطر الصائم؟ الجواب لا. السباحة في البحر وفي النهر وفي الحوض والسباحة في تحت الدش هذه لا تفطر، بشرط أن يحتاط السابح من دخول شيء إلى جوفه. تقول ماذا تنصح الأخوات الحمل يتساهلن بالصيام وما يشق عليهن؟ بالنسبة للمرأة الحامل لا يجوز لها أن تفطر إلا إذا خافت على نفسها أو على جنينها، أما أن تفطر لمجرد الحمل هذا غلط. كيف يعني امرأة حامل لا تعاني من مشاكل وليس هناك أعراض تدل على أنها مرهقة أو متعبة أو مجهدة، كيف تفطر؟ ما تفطر إلا إذا خافت، هكذا نص العلماء. الحامل والمرضع تفطران متى؟ إذا خافتا على نفسيهما أو على جنيني أو على جنينها، الحامل والمرضع على طفلها. أما هكذا بمجرد تقول والله أنا حامل لحق الفطر هذا غير صحيح، الحامل مكلفة، الحائض والنفس يفطران وجوبا ويقضيان، أما الحامل والمرضع يتصومان. لكن متى لهما الفطر؟ إذا خافتا على نفسيهما أو على طفليهما. فيتتنبه الأخوات، بعض الأخوات يسمعون طرف فتوى أو طرف مسألة ويطيرون فيها، لا، تأكدوا بارك الله في الجميع. نسي المسلم صلاة العصر وتذكرها وقت صلاة المغرب، ماذا يفعل؟ يصلي العصر أولا ثم المغرب ثانيا، لأن الترتيب بين الفوائت في اليوم الواحد واجب. ما حكم حقن الجلوكاجون وهو عبارة عن دواء يحتاج إليه بعض الأحيان في الفحص بالتصوير الطبي، وهو هرمون يخرج الجلوكوز من الكبد، هل يفطر؟ نعم، هذا الصحيح أنه يفطر، لأن فيه صبغة ولذلك ينتعش الجسد بدخول هذا النوع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.